أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن السيد الخوئي على الله مقامه الشريف ليس لديه ما يستدل به على تبعية العلامة لأصالة العدالة في باب الروايات سوى ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله، بل هو لم يستدل بغير هذا المورد، وما أحالنا عليه من تحقيق للمطلب في ترجمة إبراهيم بن سلام أو سلامه لم يذكر شيئا فيه. وعلى هذا الأساس فلا بد لنا من تحقيق أصل المطلب فيما يرتبط بما نسب إلى العلامة، بعد أن اتضح أن نسبة ذلك إلى عموم المتقدمين أو جملة من أكابرهم نجزم بعدم دقتها وصحتها على أساس الشواهد العلمية المتوافرة لدينا من خلال كلماتهم في مختلف الأبواب الفقهية وفي كتبهم الأصولية. وأما العلامة فما جعله السيد رضوان الله تعالى عليه صريحا من كلامه في اتباعه لأصالة العدالة فهو علاوة على أنه يخالف تصريحاته في كتبه الفقهية والأصولية التي تعرض في بعضها لخصوص مسألة وفاقة الرواة، وأنها لا تكون حجة إلا على أساس عدالة الراوي بالمعنى الأخص، وأن عدالته تحتاج إلى الإثبات بالطرق المتعارفة من الإثبات، وأنه لا يبني على حجية رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق. علاوة على كل هذا نقول ما جعله صريحا في ذهاب العلامة إلى القول بحجية رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق، وأنه إنما قوى العمل برواية أحمد بن إسماعيل بن عبد الله لذلك ليس بصحيح، فإن العلامة كما تقدم في تنقيح حجية أو عدم حجية توثيقات المتأخرين عن الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما تقدم أنه تارة ينقل توثيقاته واعتماده على الرواة عمن تقدم عليه من أئمة الجرح والتعديل وأخرى يجتهد فيها، وقد قدمنا جملة من الموارد التي اجتهد فيها العلامة فبنى فيها على وثاقة الوكيل أو وثاقة شيخ الإجازة أو إلى ما هنالك. هنا في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله أو من سماه هو في الخلاصة بأحمد بن إسماعيل بن سمكة بن عبد الله توجد عدة أمور يمكن ويحتمل أن تكون هي منشأ ذهاب العلامة إلى القول بحجية رواية هذا الرجل غير مسألة أصالة العدالة. فمثلا أولا ذكر أن هذا الرجل من أهل قم، راو من أهل قم، يمكن أن يكون العلامة يعتمد على مبنى أن من كان راو في قم ولم يجرحه القميون ولم يطعنوا فيه لما عرف عنهم من الطعن في الضعفاء وطردهم عن بلدهم كما بنى على هذا الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في المكاسب وغيره، من أن هؤلاء إذا رووا عن شخص فهو أمارة وثاقته، لأنهم ليس فقط لم يكونوا يروون عن الضعفاء، طبعا على إطلاقها غير صحيح الدعوة ونقحناها في محلها وستأتي إن شاء الله، أنهم ليس فقط لم يكونوا يروون عن الضعفاء بل كانوا يطردونهم من بلدهم، وهذا ما إشارة إلى بعض القضايا التي حصلت أحمد بن محمد بن عيسى من طرده لبعض الرجال، وليس هذا دينا كل قمي كما توهم عبارة الشيخ. أقول ربما كان العلامة أحد الأمور التي اعتمد عليها أن هذا الرجل رجلا من أهل قم، وأنه كان يروي في قم الروايات ولم يطعن فيه ولم يغمز فيه أحد من القميون بل نقلوا عنه، لأن العلامة هكذا قال، قال أبو علي البجلي عربي من أهل قم كان من أهل الفضل، هذا مو مدائح، والأدب والعلم، وعليه قرأ أبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد. طبعا هو مضمون عبارة النجاشي يصر علينا بعقيدة العلامة لنرى على أي شيء يمكن أن يكون بنى العلامة، لأن النجاشي ما قال عليه قرأ، قال يقال بأنه قرأ عليه. وله كتب عدة لم يصنف مثلها، جليلة يعني مهمة هذه الكتب، لم يصنف مثلها. وكان إسماعيل بن عبد الله أبوه من أصحاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي ومن تأدب عليه، فمن كتبه كتاب كذا وكذا وكذا. ثم قال لم ينص علماؤنا، منقول ما عندنا شيء منقول، هذا من مواقف أيضا اللي نستطيع نستدل فيها على أن العلامة يحدث في الرجال، يجتهد مو فقط يعتمد على المنقولات، هذه الدعوة التي ادعيتها أنا في التنبيه السابق. لم ينص علماؤنا عليه بتعديل، ولم يروى فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. مو مطلقا، يعني عنده مستوى من الاعتماد عليه، مو المستوى العالي، مستوى داني من الاعتماد عليه، خصوص ما ليس فيه معارض فالأقوى قبول روايته. قوله فالأقوى قبول روايته متفرع على كل ما تقدم، وأنه لم ينصص عليه بجرح ولا تعديل. مما تقدم أن الرجل من أهل قم، وأنه من أهل الفضل والأدب والعلم، وأنه أستاذ بحسب اعتقادي، هسه النجاشي يقول يقال، هو جزم بأنه أستاذ، أستاذ لأبو الفضل محمد بن الحسين بن العميد، وهو من الشخصيات المعروفة المرموقة التي يمكن أن يدعى أنه يستبعد أن يقرأ عند شخص ليس معتمدا وليس ثقة. أولا هو شيعي، لأنه في قم لم يكن غير الشيعة الاثني عشرية في ذلك الأوان بالخصوص، وكونه راويا في أهل من أهل قم في زمن كانوا يتشددون فيه مع الرواة، كونه شهد في حقه من النجاشي بأنه من أهل الفضل والأدب والعلم، كونه أستاذا بحسب اعتقاده لابن العميد، وكونه ألف كتبا ليس لها نظير ولا مثيل، يمكن مجموع هذه الأمور هو الذي جعل العلامة يعتمد على رواياته، ومو مطلقا هم في المواقف التي لا يكون فيها معارض. فكيف يقول السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وهذا المورد صريح في اعتماد العلامة على أصالة العدالة، فإن هذه كلها أمارات على القبول والاعتماد. من أين يقال؟ أقول ليس الظاهر فضلا عن أن يقال بأنها صريحة في اعتماده على أصالة العدالة. ولو سلمنا أنها مشعرة إشعار باعتماده على أصالة العدالة، فلابد أن نبحث في مباني العلامة لنرى أنه يعتمد على أصالة العدالة أو لا. فإذا يممنا وجهنا شطر تصريحاته الواضحة ورأيناه بأنه يتبرأ من هذه الدعوة جملة وتفصيلا على مستوى مبانيه في الخلاصة وغير الخلاصة، فآنذاك لا يبقى أي إشعار أو احتمال في أن يكون في هذا المورد بانا على أصالة العدالة. فكيف يصح لمثل السيد رضوان الله تعالى عليه أن يبني كل نظريات العلامة في أنه يعتمد فيها على أصالة العدالة، ويفرع على هذا عشرات إن لم أقل مئات الموارد في معجم رجال الحديث ناسبا للعلامة جازما بالنسبة بأنه يعتمد على أصالة العدالة، فلا يصح الاعتماد على ما اعتمد عليه العلامة رضوان الله تعالى عليه، ولا يصح تصحيح الروايات التي صححها العلامة. قد لا نقبل تصحيح العلامة للروايات من جهة أخرى، من جهة أنه يحدث في الرجال، وهذا من المواقف الواضحة في أنه حدث واجتهد من خلال هذه القرائن، فقد نحن نصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليه، لكن هذا لا يعني أننا نعتمد على توفيقه هو وعلى اعتماده هو على الرواة. مثل العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، ربما اعتمد على هذا الرجل لأنه من أهل قم ورووا عنه ولم يطعنوا فيه. هل نقول في حق الشيخ الأنصاري آنذاك أنه يعتمد على أصالة العدالة؟ لا شك ولا ريب أن أصالة العدالة، حيث لا تكون هناك أمارات معتمدة عند المعدل يمكن أن يكون قد اعتمد عليها. وهنا في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله توجد عدة أمارات يمكن أن يكون قد اعتمد العلامة عليها، تستخرج من نفس عبارة العلامة، فقد تكون هي معتمده. وعلى هذا الأساس فهذا المورد غير ظاهر في أنه يعتمد على أصالة العدالة، فضلا عن أن يدعى أنه نص في قبوله لمبنى أصالة العدالة. ولو سلمنا أنه من المتشابهات خب نحمله على ما نصص عليه الإعلام في مختلف كتبه ومنها الخلاصة. مثلا في الخلاصة أيها الإخوة في بشير النبال وهو شيعي بلا ريب ماكو شك في تشيعه، قال شو قال العلامة روى الكشّ في ترجمة بشير النبال وهو المترجم تحت رقم 152 في الخلاصة والقسم الأول، روى الكشّ حديثا في طريقه محمد بن سنان وصالح بن أبي حماد، يعني طريقهم هالقد نقي، وليس صريحا في تعديله، فأنا في روايته متوقف. خب لو كان يبني على أصالة العدالة شنو معنى التوقف؟ لا وجه للتوقف أصلا. في ترجمة أحمد بن حمزة وهو المترجم تحت رقم 95 روى الكشي عن حمدوي بن نصير الكشي عن أشياخه، نص عبارة العلامة، قال كان في عداد الوزراء وهذا لا يثبت به عندي عدالته. إذن العدالة عند العلامة تحتاج إلى إثبات، مو يبني فيها على الأصل. أو ما ذكره في ترجمة الحسن بن سيف رقم الترجمة 271 قال ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال يعني أنه ثقة قليل الحديث، ولم أقف له على مدح ولا جرح من طريقنا سوى هذا، والأولى التوقف فيما ينفرد به حتى تثبت عدالته. طبعا هذه مو بس 3-4 موارد، راجعوا يا إخوان ماكو داعي بعد نقل عبارة كثيرة، هذه العبارة عند العلامة يقول لم يروى فيه جرح ولا تعديل فأنا فيه من المتوقفين كثير. راجعوا مثلا أرقام التراجم 95 108 152 182 191 عشرات الموارد، كثير متكرر هذا من العلامة. وبها الذي هذا حاله والأشخاص الذين لم يثبت فيهم جرح ولا تعديل مع كونهم من الطائفة الشيعية يقينا، لو كان يبني على أصالة العدالة فهؤلاء كلهم ينبغي أن يعدهم في القسم الأول، مع أنه كلهم إما رد وثاقتهم أو توقف فيها ولا يعتمد على روايتهم، ذكرهم في من لا يعتمد على روايته عشرات الموارد. فكيف بعد هذا يمكن لأحد أن ينسب إلى العلامة أو يحتمل في حقه أنه يبني على أصالة العدالة لمجرد مورد متشابه وهو غير متشابه أصلا في الحقيقة، في مدائح عديدة قد تكون هي التي اعتمد عليها العلامة، قد لا يعتمد على واحدة منها، قد يعتمد على المجموع من حيث المجموع. أصلا أحمد بن إسماعيل بن سمك قد يكون العلامة كشف أنه من مشايخ الإجازة أصلا ولذلك اعتمد عليه، ولا تدهون خلاصة خلاصة ما يبين فيها العلامة الوجه، يبين فتواه مجرد ينقل كلام موجز جدا ويبين فتواه النهائية. عدة قرائن في الكلام يمكن أن يكون اعتمد عليه العلامة. أن أأتي أنا شخص صرح في كتبه الأصولية في كتبه الفقهية في كتابه الرجال الماثل بين أيدينا في عشرات الموارد أنه لا يعتمد على أصالة العدالة لمجرد أنني أحتمل أنه يعتمد على أصالة العدالة في مورد أنسب له في كل الموارد التي اعتمد فيها أقول بنى على أصالة العدالة من أين؟ والأغرب من هذا أيها الإخوة مناقشة السيد الخوئي في مسألة الثلاثة، وهذا بحث مفصل سيأتي إن شاء الله، لكن هنا في بحثنا في بحث أصالة العدالة أشار السيد الخوئي إلى أنه ربما اجتهد الشيخ عندما قال الذين عرفوا في الطائفة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة من تسوية الأصحاب بين مروياتهم ومراسيلهم من جهة ومرويات غيرهم المعارضة لها من جهة، بحيث لا يقدم المعارض على مراسيلهم لأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، مما يقوله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، يقول لعل الطائفة التي ينسب إليها الشيخ وإن سوت بين مراسيلهم ومرويات غيرهم تعتمد على أصالة العدالة. كم مضافا إلى أن أصل هذا الكلام مو صحيح، ما عندنا طائفة تعتمد على أصالة العدالة. نقول سيدنا
أصالة العدالة وين يعتمد عليها؟ لو سلمنا أن الطائفة تعتمد على أصالة العدالة، في كل إمامي لم يظهر منه فسق. ابن أبي عمير والثلاثة لا يروون إلا عن إماميين، أو أن كثير من رواياتهم عن واقفة وفطحيين وإلى آخره، عن كل أصحاب المذاهب رووا، رووا عن الواقفي ورووا عن الفطحي ورووا عن الزيدي ورووا عن الإمامي. فكيف يحتمل في أن يكون وجه التسوية هو البناء عند الطائفة على أصالة العدالة، والحال أن موجد أصالة العدالة هو الإمام الذي لم يظهر منه فسق؟ هو يصرح سيد الخوي من باب عطف التفسير، البناء على أصالة العدالة وصح والاعتماد على رواية كل إمامي لم يظهر منه فسق، والحال أن كثير من الأشخاص الذين يروي عنهم الثلاثة ليسوا من الإماميين أصلا، من الواضح أنهم فطحية أو واقفية أو إلى ما هنالك. فكيف يمكن أن يكون سبب التسوية هو البناء على أصالة العدالة حتى لو سلم أن الطائفة تبني على أصالة العدالة؟ إذن أيها الإخوة نكتفي بهذا المقدار، وأظن طبعا الشواهد كثيرة جدا، أظن أن هذا المقدار كافي في وضوح أن هذه مسألة أصالة العدالة ينبغي إخراجها من البحوث الرجالية أصلا. ليس في علمائنا من يبني على هذه الأصالة في مقام العمل في باب الرواية، إن وجد أحد يبني عليها فإنما يبني عليها فيما يكون الفسق فيه مانعا لا العدالة فيه شرطا كما تقدم. هذا تمام الكلام باختصار وجيز في التنبيه الثاني، وهذا له آثار كبيرة يا أخي في علم الرجال. التنبيه الثالث، نحن قلنا أولا تنبيهان، يمكن تنبيهات خلت تصير. التنبيه الثالث أيضا تنبيه مهم جدا فيما يرتبط بهذه الأبحاث، وهو أن هناك متقدمون من العلماء قد يجرحون لأسباب خاصة بهم ليست متفق عليها عندنا وعندهم وعند الطائفة في أنها أسباب للجرح، فإذا ما ضعفوا وذكروا الواجه نظر في الواجه، فإن كان يقتضي التضعيف عندنا قبلنا وإلا فلا. والمشكلة فيما لم يذكر الوجه في تضعيفهم، كما لو فرضنا أن أحمد بن محمد بن عيسى يعتقد عقيدة خاصة في الغلو مثلا، فمن الطبيعي أن من روى روايات المعاجز إذا كانت في نظره غلو أن يضعفه أن يكذبه، من الطبيعي جدا. أنا أعتقد أن الإمام لا يقول هذا، وإنت تروي أن الإمام قال كذا فيقينا رح أكذبك، يعني أقطع بأنك كاذب، الإمام ما يقول هكذا كلام. ولا شك ولا ريب كما سيأتي إن شاء الله أن هناك جماعة من القميين بالخصوص كانت لهم أنظار وأفكار خاصة فيما يرتبط بهذه المسألة، من أبرزهم أحمد بن محمد بن عيسى، من أبرزهم ومن أعظم مشايخهم محمد بن أحمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، الذي يقلده الشيخ الصدوق في التوثيق والتضعيف ويصرح هو بالتبعية له أن ما وثقه وثقناه ومن ضعفه ضعفناه. أقول أيها الإخوة، إذا عرف أن الموثق والمضعف له مباني خاصة به تقتضي التضعيف عنده، وهي لا تقتضي التضعيف عند مشهور الطائفة، أو لا أقل عندنا لا تقتضي التضعيف، فإذا ما ضعف وبين الواجه خب ينظر في وجهه، فإن كان يقتضي التضعيف عنده وعندنا بنينا عليه، وإن كان يقتضي التضعيف عنده ولا يقتضي التضعيف عندنا كما في روايات الكرامات والمعاجز، فلا شك ولا ريب في أنه لا نقبل. وين يشكل الأمر؟ إذا ما ضعف ولم يبين الوجه، فيصير هذا التضعيف شبهة مصداقية لما يقتضي التضعيف أو لا يقتضيه. لماذا؟ لأن تضعيفه على الإطلاق قد يكون استند فيه إلى ما يقتضي التضعيف عنده ولا يقتضي التضعيف عندنا، ويحتمل أيضا أن يكون قد استند إذا ما يقتضي التضعيف عنده وعندنا، فهو شبه مصداقية إذن لعنوان ما يقتضي التضعيف، فلا يمكن آنذاك أن نقبل هذا التضعيف ونعارض به توثيقا يكون واضح أنه ينبئ عن خلوه من العيب والريب. لماذا؟ لأن التعارض فرع حجية كل من التوثيق والتضعيف. فإذا التوثيق حجة، لأن التوثيق إنباء عن خلوه من العيب مطلقا، والتضعيف شبهة مصداقية للمضعف، فلا شك ولا ريب أنه ليس حجة في نفسه حتى يرقى إلى مستوى معارضة التوثيق الذي هو حجة. ومن هنا يجب التأمل أيها الإخوة في التراث الرجالي الذي وردت فيه تضعيفات لأشخاص من أناس كانوا يعتمدون في التضعيف على مبان خاصة بهم لم توافقها، لم يوافقهم عليها مشهور الطائفة. ويوجد إلماحات يا إخوان لهذا الكلام في فهرست النجاشي وفي فهرست الشيخ، في فهرست النجاشي وفي فهرست الشيخ في جملة من التراجم تجد أنه يقال ضعفه قوم من القميين، في إشارة أن الشيخ يقول أنا خارج من عهدة هذا التضعيف. إلماح في بعض الحالات ألمحتهم في السابق، القميون طعنوا في النوفلي بالغرو، دافع النجاشي بأنه لم يجد في رواياته ما يدل على ذلك. أنا لا أريد أن أقول هذا الدفاع في محله، يمكن أن تكون رواية الغلو ما رواها أصلا، لكن إذا عرفنا أن جماعة من الناس لهم عقيدة خاصة في مسألة الغلو مثلا، وضعفوا ناس وقد يكونون ضعفوهم لأجل هذه القضية، كما لو احتملنا أن تضعيف سهل بن زياد ناشئ من هذه المسألة، نسبة الغلو والكذب إليه، لأن نسبة الكذب إليه بعد الغلو احتمال قوي أن تكون ناشئة من دعوة الغلو، لأنه نسب أشياء للإمام يعتقد هذا المضعف أنها لا تصدق من الإمام فقال عنه كذاب، طبيعي جدا أن يقول عنه كذاب. لو قال كذاب مطلقا يقال كذاب بعد، لكن إذا قال غال كذاب وعرفت أن هذا الذي قال غال كذاب يعتقد عقيدة خاصة في الغلو ليست بالغلو هي، صارت من أمهات عقائدنا بعد المفيد والطوسي رضوان الله تعالى عليهما، بل قبل المفيد والطوسي، إنما القميون كانوا يذهبون مذهبا خاصا ويرون رأيا خاصا. إنما المهم يا إخوان، خب الكبرى لا أظن فيها نقاش أصلا، يعني أصل مسألة أن المضعف والموثق إذا كان له مذهب خاص لا يتفق معه عليه لا يمكن قبول قوله مطلقا، يطلب منه ذكر السبب حتى نعتمد على كلامه، ما فيها كلام. إنما الكلام كل الكلام فيما ينسب للقميين من أن كان لهم مشروب خاص، كان لهم رأي خاص، فهذا هو المعروف عند المتأخرين ومتأخري المتأخرين. وأول من أدخل هذا البحث في علم الرجال من بابه الواسع يا إخوان بحسب الظاهر هو الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه في فوائده على منهج المقال، وفي ثنايا التراجم نبه على هذا الكلام كثيرا، والبحث بحث نقلي. وبعد الوحيد ما رأيت من غد كلامه إلى أن جاءت نوبة المحقق التستري صاحب قاموس الرجال، فعقد فائدة في بدايات قاموس الرجال لدفع هذه الشبهة عن القميين، لأنه هو رضوان الله تعالى عليهم بحسب الظاهر كان يوافق القميين في هذا المذهب كثيرا، وهو انتصر للصدوق والشيخ ابن الوليد وأثبت السهو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رسالة خاصة له، بل يظهر هذا النفس منه بوضوح في كتابه الأحاديث الموضوعة المعروف أو الأخبار الدخيلة ومستدركاته، فإنه صنف أولا مجلدا باسم الأخبار الدخيلة ثم استدرك عليه 3 أجزاء، ويقولون عنده استدركات كثيرة أيضا، عندما رأينا يرد كثير من الأخبار بهذا النفس في كتابه، لا أقول كل ما يرده هكذا، مما يرده وليس بالقليل بهذا النفس. على أي حال أيها الإخوة، نحن ينبغي أن نحقق هذه المسألة أول مرة، أن أحمد محمد بن عيسى ابن الوليد الصدوق ولا شك في تبعية ابن الغضائر لهم على هذا الكلام فيما لو صحت نسبة الكتاب، يعني فيصير هناك إشكال في قبول تضعيفات ابن الغضائر من جهة ثانية غير مسألة عدم ثبوت نسبة الكتاب، من جهة أنه هو له في التضعيف مذهب خاص. لا شك ولا ريب أن هذا أيضا له فائدته أيها الإخوة في علم الرجال، فإن جملة من تضعيفات كما قلت النجاشي والشيخ نسبوها للقميين أو لقوم من القميين، جملة من التضعيفات نصبت لشخص بعينه، كما في الرواة الذين استثنوا من رجال نوادر الحكمة، فإن الذي استثناهم هو ابن الوليد وتبعه على ذلك الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، حدود 30 رجل ممن يروي عنه صاحب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران. المهم تنقيح أصل هالخلاف أنه الحق مع من؟ الحق مع التستري في أنه ما وجد هكذا شيء، أو أن الحق مع الوحيد البهبهاني والجماعة المشهورة؟ وهل يمكن الإتيان بشواهد على أنه هل المسألة أن القميين كان لهم مذهب خاص وعقيدة خاصة في الأئمة عليهم السلام كانوا يعتبرون الارتفاع عنها غلوا، هل يوجد شواهد تاريخية عليها؟ أو أن الشيخ الوحيد البهبهاني هكذا جاء وادعاها والعياذ بالله عليهم؟ ممن أشار إلى هذه المسألة كما قلت كلام الوحيد المفصل رضوان الله تعالى عليه. ومن هنا أقع عبارته حتى تشرفون على المطلب يا إخوان بشكل دقيق، هذا البحث بحث نقلي في أكثر تجميع شواهد. قال الوحيد في جملة ما قاله، ومنها من العبائر التي يذكرونها في مقام الذم قولهم كان من أهل الطيارة ومن أهل الارتفاع وأمثالهما، والمراد به أنه كان غاليا. اعلم أن الظاهر أن كثيرا من القدماء سيما القميين منهم والغضائر، المراد ابن الغضائر، كانوا يعتقدون للأئمة منزلة خاصة من الرفعة والجلالة ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وما كانوا يجوزون التعدي عنها، وكانوا يعدون التعدي ارتفاعا وغلوا حسب معتقدهم، حتى أنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوا، بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم كما سنذكر، أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم، أو الإغراق في شأنهم وإجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص وإظهار كثير قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض، ربما عدوا هذا كله ارتفاعا أو مورثا للتهمة به بالارتفاع، سيما بجهة أن الغلاة كانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين. وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية، أصولية يعني العقائد، أيضا مو بس الفقهية، فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده، أو لا هذا ولا ذاك، وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم كما أشرنا آنفا، وادعاء أرباب المذاهب كونه منهم أو روايتهم عنه، شخص شيعي يدعي المعتزلة أنه منه، إلى الآن المعتزلة يدعون أن السيد المرتضى منه، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنه، أصحاب المذاهب الفاسدة يروون عن شخص مثل جابر بن يزيد الجعفي إلى غير ذلك، فعلى هذا ربما يحصل التأمل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة. ومما ينبه على ما ذكرنا ملاحظة ما سيذكر في تراجم كثيرة كإبراهيم بن هاشم، أحمد بن محمد بن نوح، أحمد بن محمد بن أبي نصر، محمد بن جعفر بن عوف، ويعدد حدود 10-15 شخص، معلة بن خنيس، صالح بن عقبة، جعفر بن محمد بن مالك. قل سنأتي إن شاء الله أن سبب الطعن فيهم دعوة الغلو عليهم نتيجة روايتهم روايات معاجز وما ناظر. بعد أن ينتهي ثم أعلم أن أحمد بن محمد بن عيسى والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا بعدما نسباه إلى الغلو، وكأنه لروايته ما يدل عليه في نظرهما ولا يخفى ما فيه، وربما كان غيرهما يعني غير أحمد بن محمد بن عيسى وغير ابن الغضائري أيضا كذلك يقينا يوجد غيرهما كابن الوليد كما سيأتي. طب هذا كلام منه كلام الوحيد البهبهاني. أما السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه فإنه أيضا ذكر شيئا قريبا من هذا الكلام، حيث قال في ترجمة زيد النرسي من كتابه الفوائد الرجالية المعروف برجال السيد بحر العلوم، وأما الطعن على هذا الأصل أصل زيد النرسي والقدح فيه بما ذكر فإنما الأصل فيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي وتبعه على ذلك ابن بابويه يعني الصدوق على ما هو دأبه في الجرح والتعديل، أنه يتبع شيخه ابن الوليد والتضعيف والتصحيح ولا موافق لهما فيما أعلم، وفي الاعتماد على تضعيف القميين وقدحهم في الأصول والرجال كلام معروف، فإن طريقتهم في الانتقاد تخالف ما عليه جماهير النقاد، وتسرعهم إلى الطعن بلا سبب ظاهر مما يريب اللبيب الماهر، ولم يلتفت أحد من أئمة الحديث والرجال إلى ما قاله الشيخان المذكوران يعني ابن الوليد وابن بابوي في هذا المجال في مسألة أصل زيد النرسي، بل المستفاد من تصريحاتهم وتلويحاتهم تخطئتهما في ذلك المقال. خب جيد. من الشواهد أيضا أن الشيخ محمد بن الحسن بن الصفار رضوان الله تعالى أو الصفار بدون بن رضوان الله تعالى عليه كان من أكابر أجلاء القميين وألف كتبا كثيرة، وكان من تلامذته المعروفين ابن الوليد نفسه، وهو الذي روى كتبه كلها. يصرح الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرستين في ترجمته بأن ابن الوليد روى كل كتبه إلا كتاب بصائر الدرجات، لأنه كان يعتقد أن كتاب بصائر الدرجات فيه روايات عالية في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فلم يرويها. مع هذا كله التصريح يأتينا الشيخ التستري رضوان الله تعالى عليه صاحب قاموس الرجال ويدافع عن القميين رادا على مثل السيد بحر العلوم وعلى مثل الوحيد البهبهاني ومن ذكر كلاما نظيرهما، طبعا من الذين اعتمدوا على هل تفرقة وعدم قبول الجرح من القميين مطلقا بدون ذكر السبب وبدون معرفته الطقي المجلسي في كتابه روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، فإنه كثيرا يناقش في دعاوى التضعيف بالغلو التي يعتمد عليها القميين، ووفق كثيرا من الرواة نتيجة عدم قبول هذه الدعوة. يقول صاحب قاموس الرجال مناقشا هذه المقولة أن المتقدمين كان لهم عقائد خاصة مخالفة لجمهور عقيدة الشيعة، يعني متقدمين من القميين مو مطلقا. قال كثيرا ما يرد المتأخرون طعن القدماء في رجل بالغلو بأنهم رموه به لنقله معجزاتهم، وهو رد غلط، فإن كونهم عليهم السلام ذوي معجزات من ضروريات مذهب الإمامية، وهل معجزاتهم وصلت إلينا إلا بنقلهم يعني بنقل هؤلاء؟ طبعا بنقل المتقدمين بس مو بنقل كل المتقدمين، وإلا لماذا لم يروي كتاب بصائر الدرجات ابن الوليد؟ وإنما مرادهم يعني مراد المتقدمين بالغلو ترك العبادة اعتمادا على ولايتهم عليهم السلام. جيد، شنو دليلك؟ فروى أحمد بن الحسين الغضائري عن الحسن بن محمد بن بندار القمي قال سمعت مشايخي يقولون إن محمد بن أورمة أو أورمة أو أورمة مو مهم لما طعن عليه بالغلو بعث إليه الأشاعرة ليقتلوه، أشاعرة قم يعني العرب الأشاعرة مو الأشاعرة المذهبيين، ليقتلوه فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره ليالي عدة فتوقفوا عن اعتقادهم. مسكينة بيان، هو نفس صاحب قاموس الرجال المراد بالأشاعرة الأشاعرة نسبا أي أحمد الأشعري وذووه أحمد بن محمد بن عيسى، لا الأشاعرة مذهبا الأشعري المعروف وأتباعه أبو الحسن. وعن فلاح السائل علي بن طاووس، كتاب فلاح السائل بن طاووس، عن الحسين بن أحمد المالكي: قلت لأحمد بن مالك الكرخي عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو أنه مغالي، فقال: معاذ الله، هو والله علمني الطهور. والطهور الصلاة بعد، فهو يصلي. فقال يعني المغالي هو اللي ما يصلي، هكذا يقول صاحب قاموس الرجال، فقط المغالي هو اللي ما يصلي. وعنون الكشي جمعا منهم علي بن عبد الله بن مروان، وقال إنه سأل العياشي عنهم، عن هؤلاء الجمع، ومنهم هذا الرجل، فقال: وأما علي بن عبد الله بن مروان فإن القوم يعني الغلاة يمتحنون في أوقات الصلاة، ولم أحضره وقت الصلاة حتى أعرف أنه يصلي لو ما يصلي. وعنون الكشي أيضا الغلاة في وقت الهادي عليه السلام. وروى عن أحمد بن محمد بن عيسى: كتبت إليه عليه السلام في قوم يتكلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها إليك وإلى آبائك، ومن أقاويلهم أنهم يقولون إن قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر معناها رجل لا ركوع ولا سجود، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد درهم ولا إخراج وأشياء أخر من الفرائض والسنن والمعاصي، فأولوها وصيروها على هذا الحد الذي ذكرت لك. إذن مو بس ترك الصلاة، أشياء أخرى. قاموس الرجال الجزء الواحد الأول صفحة 66. طب هذا ما ذكره. أقول أيها الإخوة، ما ذكره رحمه الله من أن الغلاة يتركون الصلاة اعتمادا على الولاية، وإن كان صحيحا في مقام ذكر علائم الغلاة، إلا أنني لا أدري كيف صح له رحمه الله أن ينكر أن القميين أو بعضهم كانت لهم تلك الاعتقادات الخاصة المخالفة لجمهور الشيعة، والحال أن قرائن ذلك أوضح من أن تخفى على من له أدنى اطلاع على كلماتهم ومسالكهم، فضلا عن مثل هذا المحقق المتتبع الجليل. ويكفينا في التدليل على ذلك، وقضية مو بس الوحيد البهباني ادعاها وانتهت القضية، خلنا نرجع للمتقدمين. ويكفينا في التدليل على ذلك المسألة المعروفة والمشهورة التي تعرض لها الشيخ الصدوق في أشهر كتبه، من لا يحضره الفقيه، عند ذكره لرواية سعيد الأعرج المثبتة لنوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر حتى طلعت عليه الشمس، وإسهائه في صلاته بعد ذلك، وحيث إنه رحمه الله كان يتبنى ذلك بشدة، فقد ذكر ما لفظه: إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله، ويقولون لو جاز أن يسهو صلى الله عليه وآله في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ، لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ عليه فريضة. وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي، ولو جاز أن ترد الأخبار في هذا المعنى، يعني في أن النبي سهى، لجاز أن ترد جميع الأخبار، وفي ردها إبطال الدين والشريعة. من لا يحضره الفقيه، الجزء الأول صفحة 359، وعنه في البحار الجزء 17 صفحة 102. وبجيد. ومن هنا تصدى الشيخ المفيد لتصنيف رسالة خاصة ردا على ما زعمه الشيخ الصدوق، متعرضا فيها لمقالاته مفندا لها بالدليل، فمن شاء فليراجعها. مصنفات الشيخ المفيد: الجزء العاشر رسالة عدم سهو النبي، ونقلها بتمامها في البحار الجزء 17 122، نقل الرسالة بتمامها صاحب البحار. وكذلك انظر إلى ما قاله الشيخ الصدوق حتى يتبين أن القضية مو بس ترك الصلاة كما يقول صاحب قاموس الرجال. وكذلك انظر إلى ما قاله الصدوق رحمه الله في باب نفي الغلو والتفويض من اعتقاداته، فقال: وعلامة المفوضة والغلاة وأصنافهم نسبتهم مشايخ قم وعلماءهم إلى القول بالتقصير في حق الأئمة عليهم السلام. اعتقادات الشيخ الصدوق في ضمن مصنفات المفيد الجزء الخامس صفحة 101. يعني اللي ينسب مشايخ القوميين للتقصير صار مغالي. وهنا علق الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد الذي هو مناقشة لأفكار الشيخ الصدوق بما لفظه: فأما نص أبي جعفر رحمه الله يعني الصدوق بالغلو على من نسب مشايخ القوميين وعلماءهم إلى التقصير، فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس، إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم، يعني من أهل قوم مو العاديين مشايخهم، من كان مقصرا، وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصير سواء كانوا من أهل قوم أم غيرها من البلاد وسائر الناس. وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله لم نجد لها دافعا في التقصير، وهي ما حكي عنه أنه قال: أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي والإمام. فإن صحت هذه الحكاية فهو مقصر، مع أنه من علماء القميين ومشيختهم أكثر بعد. وقد وجدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيرا ظاهرا في الدين، وينزلون الأئمة عليهم السلام عن مراتبهم، ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الأحكام الدينية حتى ينكت في قلوبهم. ورأينا من يقول أنهم كانوا يلتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون، يعني الأئمة، ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء، وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه. الشيخ المفيد، مصنفات الشيخ المفيد الجزء الخامس تصحيح الاعتقاد صفحة 135، في البحار أيضا الجزء 17 صفحة 110. خب، ولا يخفى عليك بعد ما ذكرنا تجميع شواهد واضحة، بعد يمكن أن يقال بأن القميين يحق للشيخ الصدوق للشيخ التستري أن يقول بأن الغلو عندهم كان فقط هو ترك الصلاة، هذا معاصر وناقشهم معاصرهم الشيخ المفيد وجلس معهم. بعدين هذا تصريح الشيخ الصدوق وهو ينسب حسا إلى أستاذه أنه قال يقول أول درجة الغلو نفي السهو عن النبي والإمام، نسبة مشايخ قم إلى التقصير في حق الأئمة غلو، يعني الشيخ المفيد في نظر الشيخ الصدوق مغالي، راح يصير ينصرح بنسبتهم إلى التقصير. ولا يخفى عليك بعد ما ذكرنا فساد ما ذكره المحقق التستري، فإن هذه الكلمات وأمثالها لم نذكرها روما للاختصار تنادي بأعلى صوتها بما فهمه المتأخرون، ولا ينقضي تعجبي منه رحمه الله وهو المتتبع الحاذق خصوصا في فن الرجال. كيف غفل عن هذه الشواهد من كلام الشيخ المفيد والشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما. وأما الحديث عن ابن الغضائر وتضعيفاته اللي أشار لها الشيخ الوحيد وأشار لها أيضا الوحيد البهبهاني وأشار لها سيد بحر العلوم، فهو موكول إلى البحث عن كتابه رحمه الله، والنتيجة التي نخلص بها أنه ينبغي أن لا يتسرع في الحكم بالتضعيف والتوثيق من دون تريث وتأمل فيما وصل إلينا من التراث الرجالي. فكيف لنا مثلا أن نحكم بالضعف على من استثناهم ابن الوليد من رواية صاحب نوادر الحكمة بدعوى أن في رواياتهم غلو وتخليط، بعد أن ثبت لدينا أنه يرى في الغلو ما لا يراه مشهور الطائفة؟ كيف الآن إذا ابن الوليد يقول فلان مغالي وهو يعتقد أن نفي السهو غلو، يمكن أن يكون قال عنه مغالي لأنه من نفات السهو؟ إذا قال فلان ضعيف بالغلو وعبارته في من استثناه من رجال نوادر الحكمة، طبعا هذا بحث يأتي مفصلا في محله من التوثيقات العامة، يقول إلا ما كان في رواياته من غلو أو تخليط وهو ما يرويه عن فلان وفلان 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 ابن الوليد، وقلده الصدوق في هذه المقالة تبعه تماما. فكل ما كان من هذا القبيل غلو أو تخليط من مثل هذا الشخص الذي يعتقد في الغلو اعتقاد خاص، لا يمكن أن نعتقد أنه غلو وتخليط، والنتيجة واضحة. يعني أو من ضعفه أحمد بن محمد بن عيسى أو طرده من قوم، فإنه طرد أجلاء من قوم مثل أحمد بن محمد بن خالد البرق. ولولا خوف الإطالة لذكرنا في المقام مواقفه مع الرجال وتصرعه في تجريحهم، إلا أن الذي يغنينا عن ذلك ما سيذكر إن شاء الله في ترجمته وتراجمهم، والله الهادي إلى سواء السبيل. إذن هذا أصل مهم يا إخوان يجب أن نقف عنده في علم الرجال، وهو أنه مو كل شخص ضعف مباشرة ضعيف، يعني هناك أشخاص يرون أسباب للتضعيف غير موافق عليها، غير صحيحة، غير دقيقة، خصوصا مثل ابن الوليد، وهذا تبتن عليه ثمرات كبيرة يا إخوان في محله. وأهم في هالعنوان هم ثلاثة أشخاص: أحمد بن محمد بن عيسى، محمد بن الوليد طبعا بطبيعة الصدوق، وابن الغضائري. خلص ابن الغضائري نخرجه من جهة أخرى من باب أن كتابه لا يعتمد عليه، فيبقى هؤلاء. هذا ما يرتبط بهذا التنبيه الثالث، وسيأتي الحديث إن شاء الله في بقية التنبيهات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.